أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا كان الكلام في المطلب الثاني أو العامل الثاني، وهو لا بد من معرفة الأساليب التي يتحدث بها العرب، وجرت على ذلك أيضا طريقة النبي والأئمة الهداة سلام الله عليه. وهذه الأساليب في الواقع هي ليست أن تأتي إلى المطلب بصورة مباشرة، بل قد قال أنه الكلام إذا كان على نحو المباشر قد يكون فيه نوع من عدم يعني الحزازة، فيه حزازة، وينتقل المتكلم إلى الأسلوب غير المباشر، وتجد في كلامهم مجازات وكنايات كثيرة واستعارات كذلك. وهي الطريقة طريقة الأساليب اتبعها الأئمة عليهم السلام والقرآن كذلك، فلا بد من الإحاطة بها حتى يتضح. فعدم الإحاطة قد تولد عندنا هذه الحالة، وهو قد نرى أن هذه العبارة هذه الرواية مع تلك فيها في الواقع تناقض، وهو ليس فيه تناقض أو تضاد، وليس فيه تضاد. ولا زال كلامنا الآن في هذا مع ما سنبين من ذكر أمثلة في هذا الجانب. قال: ولكن ربما كان هناك من يحاول تأويل الكلام إذا لم يكن صريحا. طبعا يعني لاحظوا إخواني، في بعض الحالات هذا التأويل حقيقة هو تأويل بعيد عن الواقع. يعني ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول أن الكلام الصريح واضح غير قابل للتأويل، والكلام المجازي أيضا له معنى والمعنى ظاهر منه، والكناية أيضا ظاهرة. لكن أين تكمن المشكلة؟ الذي يريد أن يغير الكلام يجد ضالته في الكلام المجازي والكلام الكنائي أكثر من الكلام الصريح. سأقرب المعنى قبل أن أنتقل. الكلام الصريح إذا كان صريحا والناقل لا يريد الناس أن تسمع هذا الكلام، فماذا يفعل؟ يحذفه أصلا، يقول وقال كلاما آخر مثلا، لا يبين الكلام، أو يبدله قال زيد يقول قال عمر، لأن صريح إذا نقله على ما هو عليه الكلام يفهم من جميع من يقرأ. هذا واحد. وتارة لا يكون الكلام هو من الأول كلام مجازي كلام كنائي، لكن الكلام المجازي والكلام الكنائي يكون معروف لنكات معينة، كما قلنا الشارع تكلم بهذه الطريقة. هنا الذي يريد أن يغير الكلام يبقي المعنى الكنائي على ما هو عليه يفسره برأيه، يبقي المعنى المجازي على ما هو عليه لكن يفسره برأيه. لاحظوا تارة هناك جمود على المعنى المجازي كما قلنا يلزم منا التسليم، يد الله فوق أيديهم يجمد، وتارة هو يلتزم أن هذا معنى المجازي لكن ماذا يحرف الكلم عن المواقع، أو هو معنى المجازي لكن هو لا يدرك أبعاد المعنى المجازي، بالنتيجة يغير تارة عن جهل لا يفهم وتارة عن عمد. لاحظ هذا يقع في الكلام المجازي والكنائي كثير. لذلك سيدنا ماذا قال؟ قال لمقاصد، يحاول التأويل لمقاصد معينة وأغراض معينة ولهم أهدافهم المغرضة في ذلك، وربما كان هناك بعض المغفلين وغير المتنبهين لخصوصيات الكلام، هو قدرته قاصرة. قال فمثلا في قوله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، قد اختلف في بيان المراد منه. هذه صورة أخواني لمورد الاختلاف. القرآن عبر هذا التعبير لامستم النساء في مقام التيمم، في مقام التيمم جزء أو بعض ما يسوغ التيمم أنكم لامستم النساء ثم لم تجدوا ماء. شوي التفتوني قبل لا أدخل في المطلب. يريد أن يتيمم، من جملة موارد التيمم يقول أنه أنت تلامس النساء ثم لا تجد ماء، فهنا يجوز لك أن تتيمم. التفتوني فعندنا سبب وعندي مسبب. السبب هو لمس النساء، المسبب هو التيمم. شوي التفتوا لي قبل لا أدخل حتى يبين سعة المطلب وضيقة. لامستم النساء والتيمم، الملامسة سبب إلى التيمم. جيد، نأتي الآن للسبب. هذا السبب لابد أن نعرفه. القرآن قال لامستم النساء، لاحظوا ما معنى ملامسة النساء. ترى معنى ملامسة النساء أن مثلا يصافح رجل يصافح امرأته، يلمسها صافحته، حلال يلمس مرتين يصافح حلال طبعا. أو يصافح امرأة أجنبية، لامستم النساء. ماذا يترتب إذا صافح امرأة أجنبية غير الحرمة؟ ماذا يترتب عليه؟ سيأتي. وتارة لامستم النساء مو ناظر إلى هاي المسألة، ناظر إلى مسألة المواقعة. فهو ناظر إلى زوجته أو جاريته أو أمته. فالقرآن عبر عن الملامسة عن المواقعة بهذا التعبير تنزيها أدبيا. هذا أسرار البلاغة نقول. فشكون يكون يعني إذا أنت أجنبت حدث أكبر تيمم هكذا. فمن جملة موارد التيمم هو الجنابة. من ناش الجنابة؟ كيف عرفنا الجنابة؟ من عبارة لامستم النساء. أما إذا قلنا ملامسة النساء يعني فقط المصافحة أو أن بدنك يكون على بدنها، فهذا مو حدث أكبر. لكن البعض أوجب ماذا؟ ماذا أوجب؟ أوجب الوضوء. فإذا لا يوجد ماء للوضوء تيمم. المعنى اختلف، لأن على الأول إذا لا يوجد ماء للجنابة تيمم، المعنى الثاني يقول إذا لا يوجد ماء للوضوء تيمم، فجعل التيمم بدل عن الحدث الأصغر بناء على تفسير لامستم يعني الملامسة الظاهرية، وجعل التيمم بدل عن الحدث الأكبر إذا كان الملامسة يعني الجنابة. وهذا فهم وهذا فهم. لاحظوا ماذا وقع فيها من اختلاف. لاحظوا العبارة، قال فقد اختلف في بيان المراد منه، هل هو المواقعة أو مجرد اللمس العادي. فينقل ابن رشد في كتابه الاختلاف في بدلية التيمم عن غسل الجنابة. سأنقل لك ابن رشد من هو وكتابه، هسا أبين كتابه. ماذا نقل في كتابه؟ فينقل ابن رشد في كتابه. هاي الاختلاف متعلق بالنقل مو يعني كتابة اسم الاختلاف، يعني فينقل الاختلاف في بدلية التيمم عن غسل الجنابة أو عن غسل الجنابة. ممكن التيمم يكون بديل عن غسل الجنابة؟ لاحظ، وأن عمر بن الخطاب كان يعتقد عدم مشروعية التيمم بدلا عن غسل الجنابة. لماذا؟ إذ حمل اللمس في الآية، يعني الموجب للتيمم في الآية حملها على معناه الحقيقي وهو اللمس باليد فحسب، ولا يشمل الجماع، لأن يقول الجماع شيء واللمس شيء آخر. حمل اللمس على المعنى الحقيقي، ما حمل على المعنى الكنائي، فتختص مشروعية التيمم بناء على هذا الفهم بالحدث الأصغر فقط وهو نقض الوضوء. ولذا فقد اختار جمع من علماء العام أن مجرد لمس المرأة باليد من نواقض الوضوء، حتى محللته يعني. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ لاحظوا، هذا فهم عندما نتكلم بهذا، هذا فهم لي، مع أنه كلام عربي وصدر ونزل في وسط بيئة عربية، مع وضوح عدم الإرادة من الملامسة، ذلك لا يريد القرآن من الملامسة بل كناية عن الجماع والجنابة، وإنما لم يعبر تعبيرا صريحا، لاحظوا، لأجل التأدب والنزاهة في التعبير. وهذا بالإضافة إلى تعارف التعبير آنذاك في وقت النزول عن المقاصد بالأساليب البلاغية، فنجد أن الأمر قد التبس على مثل عمر وهو من قريش الذين نزل القرآن بلغتهم. هذا شيء مهم، لاحظوا، مع كون القرآن نازل في البيئة هذا الاختلاف، فكيف إذا ابتعدنا عن عصر النص؟ ابن رشد عنده كتاب اسمه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، اسمه هو قاضي أبي الوليد، للقاضي أبي الوليد الكتاب، يعني أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، توفى سنة 595. وحقيقة كتابه يتحدث عن كثير من المسائل فقهية، وكتابة فقهي يعني. وهذا الكتاب طبع بأكثر من طبعة، فيه طبعة مزينة بحواشي أيضا تحقيق ومقارنة بآراء الإمامية، يعني المتن ثم رأي الإمامية في الهامش. لاحظوا هذا المطلب الذي ذكره سيدنا أدام الله ظله، قال يعني في كتابه بداية المجتهد، يقول اتفق العلماء على أن هذه الطهارة يعني التيمم هي بدل من الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى. فروي عن عمر وابن مسعود أنهما كانا لا يريانها بدلا عن الكبرى، وكان علي وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون بدلا من الطهارة الكبرى. ثم هو يقول وبه قال عامة الفقهاء، ابن رشد، ثم يبين والسبب في اختلافهم، وسبب اختلافهم الاحتمال الوارد في آية التيمم. ثم قال ويحتمل، لكن من كانت الملامسة عنده في الآية الجماع فالأظهر أنه عاد عليهما معا، ومن كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد يعني في قوله تعالى أو لامستم النساء، فالأظهر أنه إنما يعود الضمير عنده على المحدث حدثا أصغر فقط، ثم يعني يمشي في المطلب. واضح؟ هذا من الموارد اللي ذكرها سيدنا على أنه المطلب، مع أنه واضح الغرض من عند الكناية والتعبير، لكن اشتبه عند بعض الصحابة. قال: وينقل الطبرسي في تفسيره ما نصه، يروى أن العرب والموالي، الموالي غير العرب، بس تركي فارسي هندي، نعبر عنه الموالي من هذا العطف، العرب غير الموالي، أن العرب والموالي اختلفوا فيه أيضا، فقال الموالي المراد به الجماع، وقالت العرب المراد به مس المرأة، فارتفعت أصواتهم، فرجعوا إلى ابن عباس، قال ابن عباس غلب الموالي المراد به الجماع باعتبار آية فاختلفوا فيها. طبعا هذا يجينا إن شاء الله تعالى في لعله الجمع الاستنباطي، يعني مع قد الآن قضية قد واضحة، أي واحد منا الآن عندما يقرأ أو لامسته من النساء، يعني القرآن في مقام التنزيه والتأدب، وإن نزل القرآن عند العرب، بعض العرب كانوا لا يفهمون عمق اللغة كما ذكرنا في حديث بلغت من الكبر عتي أمس. يقول: وقد نقله جامع الأحاديث عن المجمع، أو مجمع يعني مجمع البيان، ونقله أيضا عن المستدرك، ونقله أيضا ماذا عن آيات الأحكام للقطب الراوندي، وقد نقلت الواقع في كتب أبناء العامة بنحو معكوس، وأن العرب قالت المراد به الجماع، وأن الموالي كانوا يقولون بأن المراد مس المرأة، كما يظهر من تفسير الطبري والدر المنثور للسيوطي، الطبري الطبري يعني، وكتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني من العامة، قالوا العرب كانوا يقولون به الجماع، الموالي باعتبار غير عرب جمدوا على المعنى المباشر وهو اللمس، يعني اللمس باليد. وربما أيدوا النقل الأول، يعني كان العرب يقولون المس باليد، بما جاء أن عمر كان يرى أن المراد به مس المرأة وهو من قريش. وعلى أي حال، سواء كان النقل الأول هو الصحيح أو النقل الثاني هو الصحيح، فإن حمل الآية على إرادة المعنى الحقيقي للمس يعارض ما ورد في رواياتنا أن المس المجرد لا ينقض الوضوء. إذا كان واحد يمس زوجته، ابنته، أمه، أخته، مس اليد، فهذا مباح وليس فيه شيء. وإذا مثلا مس يد امرأة أجنبية فعليه الإثم، لكنه لا ينقض الوضوء. هذا فاللمس، المس باليد لا يكون من النواقض، لا يحدث حدثا أصغر ولا حدثا أكبر في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. نعم، بناء على أنه هذا الفهم كأنه يلزم من عنده تناقض. طبعا بعضه موجود في رواياتنا، إذا أحد راجع رواياتنا كأنه مسألة كانت هناك تبحث، يعني مسألة ابتلائية أو الثقافة العامة فيها، تعرفون في بعض الحالات تحدث مسألة معينة يكثر التساؤل عنها، وإن كان ليست منا، لكن بالنتيجة الناس تريد جواب، إما زيادة بالمعلومات أو فعلا التبس عليهم الأمر. الشاهد، نرجع إلى ما كنا عليه. قال: فتبين من ذلك أن، طبعا هذا الكلام أخواني الاستعراضي جدا مهم تاريخيا، يعني فهم المجازات والكنايات مطلوب بالإضافة إلى فهم الكلام الصريح، لكن الواقع المجازات كنايات كثير موجودة عندنا حتى في يعني روايات الأحكام والآيات الشريفة. قال: أن من جملة مناشئ توهم وجود التعارض في النصوص هو هذا، عدم التمييز بين المراد الاستعمالي للكلام والمراد التفهيمي. بعض الحالات يكون المراد استعمالي لكن مراد التفهيمي يختلف، خصوصا فيما إذا اعتمد لتفهيم المراد أو اعتمد على المتكلم لتفهيم المراد على القرائن المنفصلة، وما أكثر ذلك قرائن منفصلة يعتمد عليها الكلام. ولربما تنشأ الغفلة عن المراد التفهيمي، نتوقع المراد الاستعمالي هو المراد التفهيمي، واختلاف فهم النص من يأثر من تأثيرات الواقع الذي يعيشه الفرد وتصوراته ومشاعره الخاصة. كما قلنا كثير ما كان مسائل ابتليت في مسألة الاجتهاد في مدارسنا، يعني الإخبارية والأصولية. الإخباريون يقولون الاجتهاد يعني حرام، الاجتهاد حرام. لماذا؟ لأن ورد في النصوص، وهو الاجتهاد نوع من أعمال الرأي. بينما الأصوليون يقولون لا، أن هذا الاجتهاد غير الاجتهاد الذي نمارسه، الاجتهاد المنهي عنه اجتهاد في مقابل النصوص، بينما اجتهادنا هو اجتهاد في النص، في نفس النص نجتهد، مو مقابله، مو عمل بالرأي. لاحظ كلمة واحدة قد لها معنيان بحسب قرائنها المرادة. مثلا قال فالمرأة عند البعض، لاحظ هذا المثال، عنصر منحط، حتى رووا أن الصلاة تبطل إذا مر الكلب الأسود أو المرأة بين يدي المصلي. حتى عند العرب قبل نزول الإسلام يتعاملون مع المرأة، ليس العرب فقط، الذي يقرأ تاريخ كان يتعاملون مع المرأة تعاملا قاسيا، لا يعترفون بها أصلا من سنخ البشر، وإنما يعني من تعامل آخر، بعض هكذا كان يرى، أو بشر لكن بمرتبة نازلة. بل إلى الآن هناك بعض الأقوام يتعاملون مع المرأة بطريقة أخرى. وعلى كل حال يقول كما ينقله المحلى لابن حزم الأندلسي، عند كتاب اسمه المحلى، وكتاب ضخم جدا. وقد اعترضت عائشة عليهم، يعني على هذا التصور، في كتابه يذكر لذلك، لأجل التعرف على المعاني الحقيقية لألفاظ النصوص، هذا واحد، والتعرف على المراد الجدي من الكلام، أسلوب الكلام، يلزم التعرف على الأساليب والقواعد العامة والخاصة في الكلام والمتكلمين وظروف النص وأمثاله. طبعا عند العرب باعتبار النصوص عربية والقرآن عربي، نحتاج أن نفهم هذه القرائن العامة والخاصة، وأيضا الظروف التي ورد فيها النص. سيأتينا من بعض أنه سيدنا سيذكر أشياء كثيرة إن شاء الله تعالى في مستقبل، هذا لابد. قال يلزم أيضا على الفقيه الإحاطة بهذه الأساليب والمجالات العامة للعقلاء والخاصة للمعصومين عليهم السلام، كما تدل عليه الروايات وآراء علمائنا وبحوثهم. طبعا يستدعي بالنتيجة أن عندنا فترة زمنية نهتم بها شعرا نثرا وتأريخا، من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زمن الأمة، باعتبار هذه 250 سنة مثلا كانت فيها هي النصوص، وظروف كثيرة قاهرة أثرت سياسية واقتصادية واجتماعية، وجميع هذه الظروف ألفت كتب الآن في أشعارهم في قصصهم، بالإضافة طبعا إلى روايات للأئمة سلام الله عليهم. الظروف التي وقع فيها هذا النص، الملابسات التي حدثت، المدارس الفكرية لمدارس أخرى أيضا، متى اشتهرت تلك المدارس ومتى حملت الناس على التمذهب بهذه المذاهب، كله هذا قطعا يؤثر بظلاله على منهجية أهل البيت. وعندنا رواية مرت ولعلنا سأتي، قضية أبان، تذكرون الأخوة في قضية دية الرجل والمرأة وتعاقل إلى النصف في قضية أصبع، عشر أصبعين، عشر عشرين، ثلاثة ثلاثين، أربعة ترجع للعشرين. ماذا كان يقول أبان؟ قال إن هذا كان يأتينا ونحن بالعراق أن نقول إن الذي جاء به شيطان، مع العلم هي مدرسة أهل البيت. لماذا؟ لأن الظروف التي كانت ترافق أبان تختلف. الإمام قال مهلا يا أبانا أخذتني بالقياس، لاحظ بالقياس، يعني هذه الفكرة هي اللي ضاغطة على ذهنك، فأنت من حقك أن ترفض لأن تقيس هذا على هذا، لكن الأمور ليست كذلك، هناك نكات وأسرار لا تفهم عن طريق القياس، وأمثال ذلك كثير من هذه الأمور الذي يتصفح الفقه وما رافق بعض النصوص الشرعية كيف صدرت تتضح هذه المعاني. ولذلك القرائن مهمة، يعني قرائن الناس مهمة جدا. قال كما تدل عليه الروايات وآراء علمائنا وبحوث لا حيث يتمكن الفقيه من خلالها الوصول للمعنى الحقيقي أو المراد الجدي من النص، فلا يحق مثلا الأخذ بظاهر العام أو المطلق بظاهره ما لم يبحث عن القرائن المنفصلة أو المتصلة وأمثالها من الأساليب والاستعمالات. يقول وقد التفت العلماء إلى هذه الجهة، فقال الشيخ الأعظم الأنصاري في رسائله قال إن عمدة أساس الاختلاف إنما هي كثرة إرادة خلاف الظاهر من الأخبار، هذا الظاهر مراد استعمالي، أما المراد الجدي ليس هو هذا، إما بقرائن متصلة خفيت علينا من جهة تقطيع الأخبار، وهذه مشكلة دائما يذكرها العلماء، يقول تقطيع الأخبار أضاعت علينا قرائن متصلة، يعني نحتاج إلى شواهد طبعا، قال أو نقلها بالمعنى يجتهد الراوي، لأن يجوز شرعا الراوي إذا نقل بالمعنى يكون غير مدلس، لأن يجوز أن يقول معنى، لكن في بعض الحالات هو الراوي لا يتفطن للأسلوب الذي طرحه الإمام، فلو كان حافظا لتمام ما قال الإمام لاكتشفنا منه شيئا غير الذي نقله هذا الراوي، لكن الأمر ليس بأيدينا، بعد نقل بالمعنى وضاع النص أو قرائن منفصلة، والإنسان إما أن لا يبحث أو لا يراها قرينة منفصلة، مثلا الآن بعض الروايات حسب التبويب لا، وهذه فعلا مشكلة طبعا، يعني كتاب مثلا رواية في الطهارة وأغلب هذه الرواية أغلب ما فيها هو في الطهارة، فذكرت بتمامها في الطهارة حتى إذا كانت لا تشتمل على مسألة في الطهارة، ورواية أخرى في المضاربة مثلا كانت تشتمل على شيء، وهذا هو قرينة منفصلة لتلك الرواية، لكن المصنف يرى أن هذه غير فأودع هذه في هذا الباب وأودع الأخرى في تلك الباب، وقطعا يبدو أن بينهما تنافي، يعني أو متنافي أحدهما غير الآخر، مقتضى التبويب أن نضع هذه تحت هذا العنوان وتلك تحت ذاك العنوان، لكن لو تأملنا قد نرى تصلح أن تكون قرينة منفصلة لهذا المعنى، وهذه أيضا لابد من، ولذلك أخواني يعني يتحتم علينا، أعتقد هذا مطلب مهم جدا، يعني إحنا بعد يعني العلماء الأجلاء رحم الله الماضين وحفظ الباقين والفضلاء الموجودين أيضا، يعني هم يوجهوننا لا شك ولا ريب، يعني لكن قراءة الروايات كلها في مسيرة الطالب العلمية في الوسط، يعني بعد أن يكمل المقدمات أعتقد مفيد جدا، أن يقرأ الكافي بتمامه، يقرأ التهذيب مناظر الفقيه، عندها الإحاطة هذه بالروايات كثيرا تنفع، حتى لا يكون الأسلوب الروائي غريبا عنه، وللكلام طبعا في هذا الجانب لعله بقية. على كل حال قال وهكذا السابقون منه من الشيخ الأعظم كما مر نقل عبارتي المفيد والصدوق، ارجع على صفحة 212 من هذا الكتاب أو 213، هناك مر علينا سيدنا ذكرنا أم عبارة الشيخ المفيد في المسائل السروية وعبارة الشيخ الصدوق أيضا، فكلما ابتعدنا عن عصر صدور الناس، هذا واحد، التفت للثانية، أو ضعفت معرفتنا بظروف عصر النص وأساليبه ازداد خفاء الأسلوب، هذا شيء مهم إخواني. كثير من الكتب يذكرون الشق الأول، يقولون كلما ابتعدنا عن عصر الناس خفيت الأساليب، وكلما كان الفقيه أقرب إلى عصر الناس كانت المراجعة إلى فهمه أفضل. ما يذكرون الشق الثاني، وهو ماذا؟ ضعفت معرفتنا بظروف عصر النص، فنحن يمكن أن نعوض ابتعادنا عن عصر النص بماذا؟ بأن نقوي معرفتنا بماذا؟ بظروف عصر النص. يجب علينا أن نقرأ، يجب علينا أن نطالع، لا خيار لنا إلا الإحاطة هناك. الإحاطة تحتاج إلى جهد، والجهد علينا أن نستثمر الوقت في القراءة والمطالعة في تلك الظروف المهمة. لذلك أقول في بعض حالات نقرأ جميع ما موجود في الروايات، الروايات فيها مجموعة من المقدمات. لماذا قال الإمام كنت عند الإمام، كنت عند فلان وتداركنا وتدارسنا بمسألة فقلنا نذهب إلى الإمام؟ لاحظوا مقدماتها، تمام؟ بعض الروايات الإمام عليه السلام يتكلم مع شخص يضرب له مثل، مثل ماذا؟ عن نخلة مريم عليه السلام. الإمام يتحدث في مطلب هذا الشخص، ويتحدث الإمام عنه في مطلب أن مثلا نخلة مريم عليه السلام كانت نخلة مثلا أصيلة جاءت من الجنة، وغيرها من النخل الملتقط. من يخرج يقول له ضرب مثلا، أنا ما أعرف هذا المثل شنو، يقول له نسأل فلان هذا من جماعتهم. شوفوا ظروف النص، يقول أنت ما عرفت ماذا قال الإمام، سنص مو يمي أنا هو بالكافي بالجزء الأول، لكن هذا معنى العام. يقول الإمام أراد نفسه، يعني يقول له إحنا معدن العلم وغيرنا يصدر العلم مو من عندنا يعني، فضرب لك مثل على نخلة مريم. لاحظوا الطريقة، طريقة الإمام عليه السلام. كان يمكن يقول له أنه علمنا واحد يختلف عن علمكم. أنقل الرواية إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، أذكرها نصا أذكر لكم إياها. وعلى كل حال قال إذن ضعفت معرفتنا، يقول بظروف عصر النص وأساليبه، ازداد خفاء الأسلوب الذي كان يتحكم في بيان المطالب، فيكثر الالتباس علينا ويلزم علينا بذل الجهد أكثر في التعرف على المراد الجدي الذي يتصدى عليه أن يتعب. ففي الوسائل، لاحظوا، ينقل حديثا صحيحا عن محمد بن مسلم قال قلت، وفي الكافي، الرواية في الكافي أيضا، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أن عمار الصاباطي روى عنك رواية، قال وما هي؟ قلت روى أن السنة فريضة، شتفت أن السنة فريضة، فقال أين يذهب أين يذهب؟ ليس هكذا حدثته، إنما قلت من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أو لم يسه فيها من السهو أقبل الله عليه ما أقبل عليها، بمقدار ما يقبل على صلاته الله يقبل عليه أيضا، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها، وإنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة. لاحظ الفرق، أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة، يعني نوع من التعويض رحمة من الله تعالى لنا حتى لا يلزم منا هذا النقص يكمل. فنلاحظ أن عمارا قد استنبط من قوله ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة، يعني ماذا؟ يعني السنة فريضة. لاحظوا القرائن، بحيث محمد بن مسلم ما يفهم الخبر ما هو، ويستغرب السنة فريضة، محمد بن مسلم رجل متفقه لكن متعبد بكلام الإمام نقل عمار الساباطي. طبعا شوفوا عمار بالروايات من هو بالرجال يعني، مع العلم بأن الصلوات ناقصة والمفروض أن ذلك المقدار الفائت من المصلحة ملزمة، فاستظهر أن المكمل لابد أن يكون فريضة أيضا، مع أن الجواب بلسانه لا يقتضي ذلك، بلسان الإمام عليه السلام ما يقتضي ذلك. واستنبط عمار فهم من الأمر هكذا. وطبعا تعلمون أخواني هذه المسألة في غاية الأهمية. ونقل الواقع كما هو من أصعب الأشياء أخواني، يعني مرات الإنسان يغفل. نقل الأشياء على ما هي لعلها من أصعب الأشياء في بعض الحالات، الإنسان يغفل يسهو، إضافة إلى يعني عدم يعني انتباهه في مجلس الحديث تفوت أشياء. ولذلك رحم الله يعني الرواة بذلوا جهدا، لذلك الإمام عليه السلام كان يعني يتأسف عليهم ويترحم عليهم، ويبين أنها لولا هؤلاء لن درست آثار النبوة مثلا، لأن واقع هاي أدوات النقل يعني، وإنسان كيف تنقل هذه الأخبار، إما الإمام يدون بنفسه أو يعتمد على هذه الثلة الخيرة اللي تنقل لنا الروايات. ولذلك أخوان الإنسان كلما يعني ازداد معرفة عليه أن يذكر الجهد المبذول من قبل الأوائل إلى أن أوصلوا لنا هذه المعارف. وقد يكون منه أيضا ما جاء في معتبرة عبد الله بن سلام، قال قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام، منه يعني من هذا الأسلوب اللي تختلف ببعض القرائن، عورة المؤمن على المؤمن حرام، كان سؤال هذا. لاحظوا قضية أخواني، قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام، هذا العبارة هي في الواقع عبارة خبر، يعني لو لا قرينة كأنه هذا عورة المؤمن على المؤمن حرام، هذا خبر، فمن يحتاج الإمام يقول له نعم، لكن المراد من الإنشاء يعني المراد من الاستفهام، الجملة الخبرية يأتي منها أو تأتي مع القرائن أنه يراد منها الإنشاء، تمام؟ مثل عبارة بعت خبرية لكن يراد منها الإنشاء. هنا عورة المؤمن على المؤمن حرام، كأن هذا خبر، لكن هو يريد عورة المؤمن على المؤمن حرام هكذا. هل عورة المؤمن بناء على، هل عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ يقول قال نعم، الإمام قال نعم. قلت، لاحظوا عبد الله بن سنان أيضا من الموثقين، قال يعني سفليه، يقصد بي يعني العورة الواضحة، قال لا ليس، قال ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره، ليس إلى حيث تذهب، لا مو هذا المعنى، المعنى المقصود من العورة هي إذاعة السر، فانتهى المطلب. يقول سيدنا فالعورة في اللغة كل ما يكون عارا للشخص، لذلك تصدق على إذاعة سره، سر الإنسان عنده سر ما يحب الآخرين يطلعون عليه، إذا اطلعون عليه قد يعيروه مثلا. وليس المراد منها هنا المعنى الصريح، هذا واحد من الناس الذين قريبين على أم عليهم السلام والمعنى قد التبس عليه. قال فيلزم على الفقيه الإحاطة باستعمالات المجاز والكناية والاستعارة وأمثالها، لأن مو كل الأشياء الأم نبهوا إلها، بعض الرواة كان يفهم المعنى المجازي فما كان يسأل الإمام، هو فهم هذا المعنى وانتهى، احنا لابد علينا ان نفهم ماذا كان يقصد الامام من خلال معرفتنا بهذه الاساليب. قال مما تحفل به لغة العرب واساليب القرآن الكريم واحاديث المعصومين عليهم السلام. نعم، فاذا يلزم علينا، يبدو بعض الصوت كان، ارجع للعبارة، قال قد يكون منه ما جاء في معتبرة عبد الله بن سنان، قال قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام، لاحظوا الطريقة، عورة المؤمن على المؤمن حرام، هاي جملة خبرية، عورة المؤمن على المؤمن حرام، لكن جاءتنا لغرض ماذا؟ لغرض الإنشاء،